بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة المباركة والعظيمة أحاول أن أقف على بعض مضامين هذه السورة المباركة، ويكفي في عظمة هذه السورة أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: فضل إيمان المؤمن بحمله إنا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم. التفتوا جيدا أنه من يقف على تفسير هذه الآية على قدر وسعه فضله على من لم يقف على تفسيرها كفضل الإنسان على البهيمة على البهائم. ومن الواضح بأنه لا يمكن المقايسة بين الإنسان وبين البهائم، فإن الإنسان خليفة الله في أرضه، وهو محل حمل أمانة الله في الأرض على أي الأحوال. من هنا أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المباركة من هذه الليلة أن نقف على بعض مضامين هذه الآية أو هذه الآيات في هذه السورة، والحديث في ذلك في عدة أمور. الأمر الأول: أهمية هذه الليلة في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة كما سيتضح لنا. خب، تعلمون بأنه هذه الآية المباركة هذه السورة قالت: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سئل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول السائل: قلت للباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بذلك؟ ما مقصود الآية أن ليلة خير من ألف شهر؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، يعني ما بلغوا تلك المراتب العالية، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. فسواقعا لو قيل لإنسان في حياته الدنيا أنك تقوم بعمل تجاري وتربح في عملية واحدة تجارية ألف ضعف، واقعا الإنسان هل يحاول أن يترك تلك العملية وتلك المعاملة؟ فكيف وأن الواعد بذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد؟ هذا أولا، وثانيا أن الثواب من ثواب الآخرة لا من ثواب الدنيا، لأن ثواب الدنيا وأجر الدنيا منقطع، أما ثواب الآخرة وأجر الآخرة منقطع أو لا نهاية له، لا نهاية له. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن الآية المباركة تشير إلى عظمة هذه الليلة من حيث الثواب، والإنسان واقعا إذا وجد أنه في عبادة واحدة يستطيع أن يحقق 1000 ضعف. طبعا هذا إذا حملنا الآية على 1000، وإلا إذا حملناها على الكثرة هذا معناه أنه هناك أضعاف لا يعلمها إلا الله. يرزق من يشاء بغير حساب، هذه بغير حساب يعني تستطيع أن تحسبه، تستطيع أن تعده أو لا تستطيع أن تعده، لا تستطيع. فلهذا لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. خب الله سبحانه وتعالى واحدة من أهم المحطات التي وضعها للإنسان لمضاعفة ثوابه وحسناته هي هذه المحطة في هذه الليلة، وهو أن يتزود الإنسان من هذه الليلة زادا يضاعف له 1000، إن لم نقل يضاعف له بغير حساب. وبعبارة الآيات والروايات الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات، ويبدل الحسنات درجات، يجعلها درجات. إذن تكفي في أهمية هذه الليلة المباركة أن العمل فيها يساوي العمل في 1000 شهر، يعني الواحد الشهر الواحد 30 يوم، الواحد في 1000 في 30 30 ألف، واحد في 30 ألف، الصلاة في هذه الليلة 30 ألف صلاة، الحمد وقل هو الله وإنا أنزلناه يعادل ماذا 30 ألف، وهكذا. يعني العمل الذي أنت تريد أن تقوم به في وقت آخر 30 ألف ركعة تستطيع أن تقوم به في هذه الليلة في ركعة واحدة. التوحيد، سورة التوحيد وثوابها العظيم إذا تقرأه 30 ألف مرة في هذه الليلة، إذا قرأتها مرة تعادل ماذا 30 ألف مرة، هذا بحسب ظاهر هذه الآية. ولكن ما هو أهم الأعمال في هذه الليلة المباركة؟ واقعا من أهم الأعمال في هذه الليلة المباركة هي توبة النصوح، من أهم الأعمال. في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال معاوية بن وهب: سمعت الصادق يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. هسه منو من عندنا ما يحتاج إلى الستر مولانا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يقول: فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، حتى مو فقط لا يخجل عند الخلائق يوم القيامة، بل لا يستحي ولا يخجل من الملكين يوم القيامة. ينسي الملكين ما كتب عليه، لأنكم تعلمون أن القرآن يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ثم بعد ذلك: ثم يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوحي إلى الجوارح، تشهد عليهم أرجلهم أيديهم، كل شيء يشهد يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، الله يوحي إلى الجوارح بأن أكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض أكتمي عليه ما كان يعمل عليك، يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. على أي الأحوال، أكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هسه الآن أنا ما أريد أن أقف عند التوبة النصوح، ولكن فقط أقرأ لك رواية واحدة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن التوبة النصوح، الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية في نهج البلاغة، أن قائلا قال بحضرته أستغفر الله، كان جالس الإمام أمير المؤمنين، أحد قال أستغفر الله، فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين. طبعا القرآن يقول: وما أدراك ما عليون. إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معاني، أن الذي يريد أن يستغفر لا بد أن يهيئ هذه المقدمات: الأول الندم على ما مضى، الثاني العزم على ترك العود إليه ثانيا أو أبدا، الثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعه، الرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على سحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. إذن في هذه الليلة المباركة من الأعمال وأحسن الأعمال وأهم الأعمال أن الإنسان يقدم أو يجعل مقدمة أعمال هذه الليلة التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. من أين اكتسبت هذه الليلة المباركة هذه الأهمية؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى سببين أصليين لأهمية هذه الليلة. السبب الأول أن القرآن الكريم من خلال مجموع ثلاث آيات يبين لنا أهمية هذه الليلة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. رجاء شوية تتقدمون، جزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم عندما نرجع إلى الآيات التي ذكرت هذه الليلة نجد من خلال الجمع بين آيات ثلاث يوصلنا إلى هذه الحقيقة، وهي أهمية هذه الليلة. يقول تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية من سورة البقرة تقول أن القرآن جميعه نزل في شهر رمضان، هذه الآية الأولى. ولكن هذه الآية لا تعين لنا أنه نزل في جميع الثلاثين ليلة، في بعض الليالي، في ليلة واحدة. هذه الآية ساكتة. أما عندما نأتي إلى سورة الدخان نجد بأن القرآن يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إذن يظهر أن القرآن نزل في ليلة واحدة من شهر ماذا؟ من شهر رمضان. هذه الآية الثانية. فإذا أضفت إليها الآية الثالثة من آية سورة القدر، وهي قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يتضح أن سبب أهمية هذه الليلة هو نزول القرآن جميعا في هذه الليلة وهي ليلة القدر. التفت جيدا، نزول القرآن جميعا في هذه الليلة. هسا كيف نزل على قلب الخاتم القرآن بأجمعه في هذه الليلة؟ الآن ما عندي وقت، لعله في ليلة أخرى نعرض لهذه المسألة، وهو أننا نعلم أن القرآن نزل منجما تدريجا على مدة 20 سنة، فكيف أن القرآن يقول نزل القرآن جميعه في ليلة ماذا؟ في ليلة القادر. ذاك بحث آخر. المهم أن الآيات القرآنية تشير إلى سبب أهمية هذه الليلة، بأنه نزول القرآن في هذه الليلة. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا إلى هذه الرواية، شخص سأله قال بأن ليلة القدر هل هي في كل سنة أو أنها مختصة بزمن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ سأله الرجل هذا السؤال، قال أخبرني عن ليلة القدر، هل كانت أو تكون في كل عامين؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت لقول الإمام، لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. هسه ما هي العلاقة بين ليلة القدر وبين القرآن؟ نحو إذا كانت ليلة القدر موجودة فالقرآن موجود، وإذا رفعت ليلة القدر فالقرآن أيضا يرتفع. الآن حديث آخر. المهم أن الإمام يبين بأن هناك علاقة بين ليلة القدر وبين ماذا؟ وبين القرآن. إذا كان القرآن موجودا فليلة القدر موجودة، وإذا رفعت ليلة القدر فالقرآن أيضا ماذا؟ أيضا يرتفع لا يبقى. إذن السبب الأول الأساسي في عظمة هذه الليلة المباركة هو نزول القرآن جميعا ودفعة على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من هنا صار هذا السبب مدعاة لأن يتصور البعض من المسلمين أن ليلة القدر هي ليلة واحدة في كل تاريخ الدنيا، لأن نزول القرآن لم يقع إلا في ليلة واحدة. ومن هنا تصور البعض أن ليلة القدر هي واحدة ولم تتكرر لا في زمن رسول الله ولا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كثر السؤال من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة القدر هل هي موجودة بعدك أو ليست موجودة بعدك، خصوصا إذا علمنا أن سبب عظمة هذه الليلة يرتبط بنزول القرآن. ومن الواضح أن القرآن إذا نزل عند ذلك بعد لا حاجة إلى ماذا؟ إلى ليلة القدر. فلهذا في روايات كثيرة ومنها هذه الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال سأل أبو ذر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قلت يا رسول الله، القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفع. لماذا؟ لأن ليلة القدر ليلة نزول القرآن، ليلة نزول الأمر، وقد نزل الأمر ونزل القرآن، بعد نحتاج إلى ليلة القدر أو لا نحتاج إلى ليلة القدر؟ لا نحتاج. من هنا كثر السؤال من الأنبياء ومن النبي وأئمة أهل البيت أن ليلة القدر مستمرة أو غير مستمرة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لا، بل هي إلى يوم القيامة. ليتبادر إلى ذهنكم بأن القدر ماذا؟ ليلة القدر ليلة واحدة وانتهت، أو كانت على عهد رسول الله ورفعت بارتحال رسول الله، لا، هي موجودة في كل سنة. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي الحاجة إلى ليلة القدر؟ إذا كانت ليلة القدر مرتبطة بنزول القرآن، ما هي الحاجة إلى ليلة القدر بعد أن نزل القرآن على قلب الخاتم؟ هنا تذكر الآيات المباركة سببا آخر لعظمة هذه الليلة وبيان دليل استمرار هذه الليلة في كل سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما هو ذلك؟ قالت الآيات المباركة. طبعا الآيات تشير إلى هذا السبب الثاني، وهو قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. التفت جهة، التفت، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا بعد ما مرتبط بمسألة نزول ماذا؟ نزول القرآن. فيها أي في هذه الليلة المباركة ماذا؟ يفرق كل أمر حكيم. بعد الآية الأخرى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من الواضح بأن الأمر هنا بعد لا علاقة له ماذا؟ بمسألة نزول القرآن الكريم. من هنا وقع الحديث بأنه لماذا سميت هذه الآية أو هذه الليلة بليلة القدر، وما هو ارتباط هذه الليلة بآيات القدر والقدر في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما هو الارتباط بين هذه الليلة التي هي ليلة القدر وبين آيات القدر في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عندما نرجع إليه من خلال آيات متعددة يشير إلى هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى يقول: أي شيء يوجد في عالمكم؟ نحن توجد عندنا ماذا؟ خزائنه، وهذه الخزائن تنفد تنتهي أو لا تنفد ولا تنتهي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن من شيء إلا عندنا، هذا العندنا ينفد أو لا ينفد؟ ما عندكم ينفد، أما وما عند الله باق، لا ينفد، لا نهاية له. ولكن هذه الخزائن اللامتناهية نحن ننزلها عليكم ماذا؟ بقدر معلوم. خب، هنا يوجد سؤالان. السؤال الأول: ما هي تلك الليلة التي ينزل فيها القدر المعلوم من تلك الخزائن الإلهية؟ لأن القرآن يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. قب نسأل القرآن الكريم: متى تنزل من الخزائن ذلك القدر المعلوم؟ هنا قالت الآيات في سورة الدخان وفي سورة القدر أنه في ليلة القدر ننزل من الخزائن. قالت: فيها يفرق كل أمر حكيم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن من خلال الجمع بين هاتين الآيات، بين هذه الآيات، نفهم أن الخزائن الإلهية هناك الليلة في حكمة الله ونظامه ينزل من الخزائن قدرا معلوما إلى ماذا؟ إلى الأرض. ما هي تلك الليلة التي ينزل فيها من الخزائن إلى الأرض في تلك الليلة؟ القرآن الكريم يقول: تلك الليلة هي ليلة ماذا؟ هي ليلة القدر. هسا لماذا سميت بليلة القدر؟ لم تسمى باسم آخر. هنا أيضا الروايات، أنت عندما ترجع إليها تسأل الأئمة: لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ قدر ماذا؟ يقول القدر، الإمام سلام الله عليه، الرواية عن أبي الحسن الرضا، يقول: القدر يعني هندسة الشيء من الطول والعرض والعمق، يعني حجم الشيء. أضرب لك فد مثال أقرب المطلب إلى ذهنك. شوف جنابك، أنت تشتري قطعة من القماش 3 أمتار 5 أمتار أقل أو أكثر، ولكن إذا أردت أن تفصلها لتخيطها لنفسك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تقطعها قطعا صغار من الطول والعرض، فتقدرها على حسب جسمك حتى ماذا؟ حتى تخيطها. الله سبحانه وتعالى يقول أنه في الخزائن له قدر، له طول عرض أو ليس له طول وعرض؟ ليس له، ولكن ننزله إليكم كل بحسب قدره. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. واضح صار المطلب؟ إذن في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى من خزائنه اللامتناهية ينزل ماذا؟ ينزل لكل على حسب قدره وعلى حسب استعداده، ويكتب له في هذه الليلة ما يستحقه من خزائنه اللامتناهية في هذه الليلة. خلي ذهنك، من هنا تتضح أهمية هذه الليلة، مو فقط في الدنيا، في الآخرة أيضا، لأن الإنسان الدنيا مزرعة الآخرة. في هذه الليلة يتضح أنه أنت ماذا تستحق من الرحمة اللامتناهية الإلهية. ورحمتي وسعت كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولكن أنت ايش قد تأخذ من هذه الرحمة؟ في هذه الليلة يتعين لك استحقاقك وقدرك من هذه الرحمة ومن هذه الخزائن. ومن هنا أنا قلت بأن الإخوة يبدأون إن شاء الله تعالى أعمالهم في هذه الليلة بتوبة النصوح، حتى يواجه يرفع يده إلى السماء وهو كيوم ولدته أمه. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يستجيب دعاء الجميع في هذه الليلة المباركة. إذن في هذه الليلة المباركة أهميتها، السبب الثاني الذي يذكره القرآن الكريم لأهمية هذه الليلة، هي الليلة التي الله ينزل من خزائنه ما هو استحقاق كل واحد منا إلى السنة القادمة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الروايات الواردة في هذه الليلة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقدر الرواية عن الإمام الصادق قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل. يعني هاي 365 يوم مصيرها يتعين ماذا في هذه الليلة؟ خير وشر، طاعة ومعصية، مولود أجل، رزق. فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا. أول ليلة خلقها من الدنيا هي ليلة القدر. ولقد خلق فيها أول نبي يكون، وأول وصي يكون، ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة. أصلا هذا قضاء إلهي، هذا ضمن النظام الأحسن الإلهي الذي خلقه. ومن رد ذلك، التفت جيدا، ومن رد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه، لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة. إذن السبب الثاني لأهمية هذه الليلة يكمن في ماذا؟ يكمن في أنها الليلة التي يقدر فيها كل شيء، مو للمؤمنين، مو للمسلمين، بل للبشرية، بل ما يجري على الدنيا إلى السنة ماذا؟ إلى السنة المقبلة. التفت جيدا، هنا يأتي سؤال ولعله يخطر على ذهن الإخوة، ونحن في الليالي الماضية أشرنا إلى هذا المطلب، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ما يجري على الناس إلى قيام الساعة أو لا يعلمون؟ فما هي الحاجة أنهم يبلغون في ليلة القدر أن فلان هكذا يفعل أو هكذا يستحق أو لا يستحق؟ هنا أيضا الروايات أشارت إلى هذه القضية وأجابت، وهو أنه قال صحيح أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله يعلم ذلك، ولكنه في ليلة القدر موقوف على الإمضاء الإلهي. يعني هو يعلم أن فلان يموت، ولكن هذا يمضى أو لا يمضى من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أو لله فيه البداء والمشية فيتبدل. هذا في أي ليلة يتعين؟ يتعين في ليلة القدر. إذا لا تنافي بين أن يعلموا كل شيء وبين أنهم في ليلة القدر أيضا تنزل الملائكة عليهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. على أي الأحوال، من الأسئلة التي لا بد أن نعرفها أيضا من هذه الآية أو من هذه السورة، وهو أنه الملائكة والروح عندما تتنزل في ليلة القدر على من تتنزل في ليلة القدر؟ في النتيجة القرآن الكريم في آيتين يذكر أن الملائكة في ليلة القدر تتنزل، ثم تذكر أنهم يعرجون إلى السماء. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا في سورة القدر. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن للملائكة والروح نزول وماذا؟ وعروج. نزول والعروج عن الصعود، هو صعود. هنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام طرحوا هذا التساؤل، وهو أن الملائكة على من تنزل ومن أين تعرج؟ على بيت من تنزل ومن بيت من ماذا تعرج إلى السماء؟ انظر ماذا يقول الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام واصفا نفسه، يمدح نفسه، قال: وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين كان جبرائيل ينزل عليهم ومنهم كان يعرج إلى السماء. واضح صار؟ أنه على من تتنزل الملائكة والروح ومن أين تعرج ماذا مرة أخرى. إذن الروايات تبين البيت الذي تتنزل عليه الملائكة ومنه تعرج إلى السماء. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله. فقال ابن عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمكم الله، أعيدوها ثانية بأعلى منها. اللهم صل على محمد. إن الله وتر يحب الوتر. أعيدوها ثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أنت عندما ترجع إلى الروايات، مو رواية وروايتين تقول أن البيت الذي تنزل الملائكة والروح فيه ثم تعرج إلى الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم ماذا؟ تطهيرا. أنا الوقت ما يسعني أن أنقل لك روايات كثيرة. الإخوة الذين يبحثون عن المصادر بإمكانهم أن يرجعوا إلى الكافي الجزء الأول صفحة 248، الحديث الرابع، ثم في الكافي الجزء الأول صفحة 253، وكذلك ما ذكره الإمام الباقر في الكافي الجزء الأول صفحة 249 الحديث السادس. إذن مجموع الروايات توصلنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن ليلة القدر هي ليلة تقدير كل شيء، وأن لهذا الأمر ولاة بعد رسول الله، وأن هؤلاء هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه من هنا يتضح لكم، خلوا ذهنكم يمي جيدا، من هنا يتضح لكم معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى الأمر الذي جاء ذكره في الآية المباركة؟ أنا ما أشرح الأمر، اسألوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قولوا له ما معنى الأمر الذي جاء في الآية المباركة. في تفسير نور الثقلين الجزء الأول صفحة 507 الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الرواية عن أمير المؤمنين وهي طويلة، قال: وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبقوله: ولو ردوه إلى الله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السائل: من هؤلاء الحجج الذين فرض الله علينا طاعتهم؟ قال: هم الرسول ومن حل محله من أصفياء الله، وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلي ذهنك يمي محل الشاهد. قال السائل: ما ذاك الأمر الذين هؤلاء ولاته؟ واحنا نسمي أهل البيت ماذا؟ بأنهم ولاة الأمر. السائل يسأل أمير المؤمنين، يقول له: يا أمير المؤمنين، ما هو ذلك الأمر الذين هؤلاء الحجج ماذا؟ ولاته وحججه أولياؤه. التفت ماذا يقول أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين، قال علي: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. واضح صار؟ إذن لماذا سمي أهل البيت بأولي الأمر؟ ها؟ لأنهم أمراء، يعني في القيادة السياسية وفي تدبير شؤون الناس. لا يا أخي، بل واحدة من معاني ذلك أنهم ماذا؟ ولاة الأمر، يعني هم قادة الأمة، ساسة العباد. بل ولكنه فقط هذا دورهم؟ لا، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: سمي حجج الله بولاة الأمر لأنهم بيدهم الأمر الذي فيها يفرق كل أمر حكيم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذا الأمر الذي تتنزل به الملائكة والروح، وذاك الأمر الذي ينزل في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، من هم ولاته وأولياؤه؟ ها؟ هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد مو تفسير ما عندي، ها؟ روايات تشير إلى هذه الحقيقة من أنه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، بأن الأمر هو ذلك الأمر الذي فيها يفرق كل أمر حكيم. إلى هنا اتضح لنا بأنه لماذا هذه الليلة سميت بليلة القدر، وعظمة هذه الليلة، وسبب استمرار هذه الليلة إلى قيام الساعة. سؤال أخير أطرحه لكم، وهو أنه لماذا أن هذه الليلة الواحدة صارت 3 ليالي، ليلة 19 وليلة 21 وليلة ماذا؟ 23. أيضا هنا عندما نرجع إلى الروايات تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون بأنه في كل واحدة من هذه الليالي الثلاث هناك شيء غير الذي يحدث في الليلتين الأخريات. روايات بهذا المضمون كثيرة، أنا أنقل لك بعض الروايات في هذا المجال، ولعلي رواية أو روايتين في هذا المجال. في وسائل الشيعة المجلد 7 صفحة 260 الرواية عن إسحاق بن عمار ينقلها، يقول: سمعت الإمام يقول: وناس يسألون يقولون: الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان. قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين تقسم الأرزاق، مو في ليلة واحدة، مو 19 أو 21 أو 23، مو أو مو ترديد، وإنما ماذا في هذه الليالي الثلاث 19 وواحد وعشرين وثلاث وعشرين. فإن في ليلة 19 يلتقي الجمعان، وفي ليلة 21 يفرق كل أمر حكيم، وفي ليلة 23 يمضى ما أراد الله عز وجل من ذلك، وهي ليلة القدر. إذا عندنا هاي مقدمات، الليلة 19 والليلة 21 مقدمات لليلة ماذا؟ 23. قال السائل: قلت ما معنى قوله يلتقي الجمعان في ليلة 29؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. خلي أقرب لك المطلب. في ليلة 19 الله سبحانه وتعالى الميزانية العامة للبشرية ينزلها إلى الدنيا، هاي الخزينة التي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزينة تنزل، الذي للدنيا ينزل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الدنيا في ليلة 19. في ليلة 21 تفرق لفلان هلقد، لفلان هلقد، لفلان هلقد، لفلان هلقد، تفرق. التفت لي جيدا، في ليلة 23 يمضى ما فرق في ليلة 21، الله سبحانه وتعالى ها يمضي. هسه من يمضي؟ في روايات تقول بأن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام ولي الأمر، ولي الأمر يعني المتصرف في ذلك الأمر، بعد أن تتهيأ له كاملا التوزيع والتقسيم للأرزاق، تقدير الأرزاق، يمضيها وتختم. عند ذلك تعرج الملائكة والروح إليه، أن ولي الله الأعظم ماذا؟ قسم وأمضى هذا التقسيم. عند ذلك الله سبحانه وتعالى ذاك التقسيم يمضيه ويجعل لنفسه المشية والبداء. يعني يتبدل أو لا يتبدل؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبدله قادر على أن يبدله أو ليس بقادر؟ نعم قادر على ذلك. إذن هذه الليالي الثلاث، التفتوا جيدا، ليلة تنزل الميزانية العامة لكل البشرية، وليلة تقسم، وليلة ماذا؟ ها؟ تمضى وتبرم، وعند ذلك تعرج الملائكة والروح إليه، ولله فيه المشية والبدء. هذه بعض المضامين المهمة التي ترتبط بهذه الليلة المباركة، ولكنه واقعا أنا ما أستطيع في هذه الليلة المباركة ولا أقول شيئا في بعض مقامات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنقل لك رواية أو روايتين بهذه المناسبة العظيمة. الرواية الأولى عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: أعطاني الله تعالى خمسا وأعطى عليا خمسا، أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الواحي وأعطاه الإلهام، وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب حتى نظر إلي ونظرت إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هنا تفهمون لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما ترى، إلا أنك لست بنبي. ورواية أخرى عليه أفضل الصلاة، وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المقامات مو دي يبينونها أولادها، دي يبينها الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لما انتهى بي الأمر إلى قاب قوسين أو أدنى، إلى ذلك المقام الذي أشرنا إليه بالأمس، بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله. قال العلي الأعلى: يا محمد، قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك، فمن وصيك؟ فقال: يا رب، إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحدا أطوع لي من علي. فقال: ولي يا محمد. فقلت: يا رب، إني قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحدا أشد حبا لي من علي. فقال: ولي يا محمد. فبشره الله سبحانه وتعالى، يبشر الخاتم بعد واسطة ماكو حتى جبرائيل ينقل، فبشره بأنه آية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني والكلمة الباقية التي ألزمتها المتقين: من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني، إني أخصه بما لم أخص به أحدا من العالمين. فقلت: يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت: يا رب، أخي وصاحبي ووزيري ووارثي. فقال: إنه أمر قد سبق. الوقت ضيق، فقط أقرأ الجملة والباقي معنى عليك. إنه مبتلى ومبتلى به، إنه مبتلى ومبتلى به. هسه أنا ما أقول لك شيء، فقط أنت ارجع للتأريخ حتى تعرف ماذا ابتلاءات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. في رواية ثالثة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: طوبى لها وحسن مآب، قال: قال رسول الله: طوبى شجرة أصلها في دار علي وفي دار كل مؤمن منها غصن. من شجرة طوبى، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن نفس الآية فقال: شجرة في الجنة طوبى أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها فقلت الشجرة في الجنة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنة، ثم سألناك عنها فقلت شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقال، يعني مرة تقول أصلها في بيتك ومرة تقول أصلها في بيت من؟ في بيت علي. ما فهمنا في النتيجة شجرة طوبى أين أصلها؟ فقال صلى الله عليه وآله: لأن داري ودار علي غدا واحدة في مكان واحد. اللهم صل على محمد وآله. هل سمعنا أنه دار النبي ودار علي واحدا؟ ما هو واقعا؟ أنا لا أريد أن أدخل إلى ذلك على أي الأحوال. المهم، من مواعظه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأختم حديثي، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بسوطي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ وفي آخر موعظة قالها عليه أفضل الصلاة والسلام: وفي صبيحة وفي مثل هذه الليلة فارق هذه الدنيا الدنية، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كما اضطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه، هيهات، علم مخزون، أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. اللهم أحينا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما أمت عليه علي بن أبي طالب.